بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والسلام، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذا في فضل الهجرة، فضل المهاجرين في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الهجرة من أفضل الأعمال. الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين في آيات كثيرة، لأنهم تركوا محبوبات نفوسهم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على قوة الإيمان. تركوا الوطن، ولا شك أن الوطن من أغلى ما يكون على الإنسان، وطنه الذي نشأ فيه والذي تربى فيه ويرى أن له حقا في هذا الوطن، يخرج ظلما، يترك بيته، يترك أهله، يترك بلده، يترك عشيرته، كل هذا لأجل الله سبحانه وتعالى. فماذا ترك؟ ضحى بكل شيء. أحياناً يخرج المهاجر لا يملك إلا ثوبه الذي على جسده، يذهب إلى مدينة لا يملك شيئاً، ينزلون في المسجد، يبيثون في المسجد، يسمون أهل الصفة، المهاجرون الذين ليس لهم أموال ولا بيوت ولا شيء، إنما فروا بدينهم إلى الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وعدهم خيراً في الدنيا وفي الآخرة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، ولا شك أن إخراجهم ظلم، لأن لهم حقا في هذه الديار والمساكن والبلدان، فأخرجوا بغير حق، اعتدى عليهم المشركون، عذبوهم، آذوهم، اضطهدوهم، حتى اضطروهم إلى ترك أحب شيء لأنفسهم وهو البلد والعشيرة، ظلما بغير حق. وعدهم الله سبحانه وتعالى وعدا حسنا: لنبوئنهم. اللام هذه تسمى لام القسم، كل لام جاءت بعدها النون مشددة فهي لام القسم، يعني في قسم مقدر. والله لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني الله سبحانه وتعالى وعدهم بذلك وأنجز لهم وعده، بواهم دارا كريمة حسنة وهي المدينة، وجدوا فيها الخير والسعة و حبوها حبا شديدا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المدينة وبيعة من أوبئ أرض الله، ومن جاءها ولم يتعود عليها أصيب بالحمى، فأصيب بالحمى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكوا من شدة جهد المدينة ولواها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعواته، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وصححها وحول حماها إلى الجحفة. رواه مسلم. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال: رأيت امرأة ثائرة الرأس خرجت من المدينة فنزلت الجحفة. قالوا: ما أولت يا رسول الله؟ قال: حمى المدينة حولت إلى الجحفة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا الله أن يبارك في صاعها ومدها بركة مع بركة. قال: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة ودعوت لها بمثل ما دعا به إبراهيم عليه السلام لأهل مكة. كل هذا حديث صحيح. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى، بوأهم حسنة دارا طيبة ورزقا واسعا، وحبب إليهم المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: هذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر حرك دابته وأسرع السير من شدة حبه للمدينة عليه الصلاة والسلام. فحصل ما وعدهم الله من الحسنة في الدنيا: الدار الطيبة والنصر على الأعداء، وسعة الأرزاق بما فتح الله عليه من الغنائم العظيمة والعز، عز النصر، فأعطاهم الله تعالى حسنة في الدنيا أي حالا حسنة يشمل كل شيء، من صحة البدن، من طيب الدار، من سعة الرزق، من كمال الدين، من الغنائم، من كل خير. هذا جزاء الله سبحانه وتعالى لمن آثر محبوبه على شهوة نفسه، الله شكور سبحانه. ويقول عليه الصلاة والسلام، قال لبعض الصحابة: إنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. ويقول الملك: اللهم أعطي منفقا خلفا. فالله سبحانه وتعالى شكور، من جاد بمحبوبه لله فالله سبحانه وتعالى سيجزيه أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. وفي كلام جميل ابن تيمية رحمه الله يقول: من عمل عملا صالحا، يعني عملا في ظاهر الصلاح، فلم يجد الراحة واللذة والسعادة في هذا العمل فليتهم نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وقد وعد الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا بالخير في الدنيا والآخرة. فقد يكون أتي من قبل نفسه بسبب رياء أو لم يضبط العمل على وفق الشرع، يعني عنده خلل في العمل. أما من عمل صالحا من الجهتين الإخلاص والمتابعة فلا بد أن يجد السعادة في الدنيا، اللذة، الفرحة، السكينة، الراحة، وهذا معروف. إذا صام الإنسان يوما كم يجد من الراحة إذا أفطر، وخلال وأثناء الصوم إذا قرأ شيء من القرآن كم يجد من الراحة، إذا صلى الصلاة الخمس مع الجماعة كم يجد من اللذة والفرحة والسكينة. كذلك السنة الرواتب، قيام الليل، الصدقات، بر الوالدين، صلة الأرحام، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، كل هذه الأعمال يجد لها المؤمن فرحة وراحة وسعادة، حتى يخيل لنا أسعد إنسان في هذه أنه أسعد إنسان في هذه الدنيا. هذا وعد معجل من الله سبحانه وتعالى لمن عمل صالحا، وما يدخر له أعظم وأعظم. هذه سعادة معجلة في الدنيا، وهي سيرة بالنسبة للسعادة الكبرى العظمى في الآخرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، ويقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. الإيمان له حلاوة، له طعم، وهي أعظم حلاوة، أعظم من حلاوة الجسد بالمطعومات من المأكولات والمشروبات وغيرها. هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، هذه أعظم وألذ حلاوة في هذه الدنيا، نسأل الله التوفيق. ثم قال: ولا أجر الآخرة أكبر. لا مقارنة بين ما أعطى الله سبحانه وتعالى للمهاجرين من النصر والغنائم والعز، لا مقارنة بينه وبين ما يدخر لهم في الآخرة. ولا أجر الآخرة أكبر، هنا وقف حسن ينبغي القارئ أن يقف هنا، لأن المعنى تم. ولا أجر الآخرة أكبر، تم الكلام، ثم بدأ كلاما جديدا: لو كانوا يعلمون. جواب لو محذوف، لو كانوا يعلمون أين جوابها؟ محذوف للعلم به، تقديره لو كانوا يعلمون هذه الحقيقة لما تأخر أحد عن الإيمان والهجرة في سبيل الله. لو علموا هذه الحقيقة لما تقعس أحد عن الإيمان وطاعة الله تبارك وتعالى. ولكن الذي يقعد بالإنسان هو جهله بحقيقة الدين وأنه سعادة في الدنيا والآخرة. الذين صبروا، لا شك أن الهجرة تحتاج إلى صبر، لأن فيها مفارقة الوطن، مفارقة الأهل، مفارقة المال. صهيب رضي الله عنه لما صهيب الرومي لما خرج، ما الذي حصل له؟ يعني هو لا شك أنه ليس من أهل مكة، وكان عبدا مستضعفا، ولكنه عنده مال. فلما خرج لحقه المشركون، خرج خفية فأحسوا به فلحقوه. بعد ما خرج ولم يذهب بعيدا عن مكة، لحق المشركون فلما رآهم مقبلين وهو واحد وهم جمع صعد فوق مكان مرتفع وأخرج قوسه وسهامه وقال يا معشر قريش تعلمون أنه لا يخطئ لي سهم وأنكم لن تصلوا لي حتى أقتل بكل سهم رجلا منكم وبعد ذلك اصنعوا ما شئتم. فخافوا من هذا الكلام لأنه لا شك أنه سينفذ أنه سيأخذونه ليعذبوه وربما يقتلونه فإذا هو سيستميت. فقالوا له لقد جئتنا صعلوكا لا مال لك والله لن ندعك تذهب بنفسك ومالك. يعني أصروا على أنه لا يمكن يتركوه يهاجر بنفسه وماله. فلما ذكروا المال هان عليه الأمر قال أرأيتم إن أعطيتكم مالي تدعوني أهاجر؟ قالوا نعم. فذكر لهم أنه دفن ماله في المكان الفلاني وكان عنده مال كثير دفنه في مكان معين فدلهم على مكانه. فأرسلوا واحدا ينظر يعني يخشون أنه كذب عليهم فوقفوا في مكانهم وبعثوا شخصا ينظر فنظر في المكان الذي قال فوجد المال فرجع وأخبرهم فتركوه. وقصة مشهورة في السيرة وإن كان الحديث السند فيه ضعف لكن القصة مشهورة في السيرة. لما وصل إلى المدينة قام له النبي عليه الصلاة والسلام وهنأه قال له ربح البيع يا أبا يحيى رضي الله عنه. وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أنه اشترى نفسه بكل ما جمع من المال كل مال جمعه ترك المشركين لأجل أن يهاجر إلى الله فعوضه الله خيرا مما ترك رضي الله عنه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هذا فيه حصر كما معلوم تقديم الجار والمجرور على العامل وهو الفعل يدل على الحصر أي يتوكلون على ربهم دون من سواه وعلى ربهم يتوكلون. التوكل كما عرف العلماء مر معنا كثيرا هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به تبارك وتعالى ولا يتعارض مع فعل الأسباب. يجب على المؤمن أن يتوكل على الله تبارك وتعالى أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى بيقين يوقن أنه لن ينفعه لن يجلب له خيرا ولن يدفع عنه ضرا إلا الله سبحانه وتعالى وهو أيضا مأمور بالأخذ بالأسباب. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم هذا رد على المشركين حينما قالوا أبشر يهدوننا يعني استبعدوا أن يرسل الله سبحانه وتعالى بشرا قالوا يعني ما وجد الله إلا أنت يرسلك ولو أرسل الله رسولا لأرسل ملائكة لأنهم يعني يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يرسل بشرا وهذا جهل منهم. الله لا شك أنه عظيم وله جنود السماوات والأرض ولكن من رحمته وحكمته أن أرسل إلى البشر رسولا منهم من أجل أن يقتدوا به وأن يتعلموا منه. لكن لو جاءهم ملك ما استطاعوا أن يقتدوا به لأن الملك طبيعته تختلف عن طبيعة البشر لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح فكيف يقتدون به. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن أرسل بشرا إلى الناس من أجل أن يقتدوا بهم فالناس يألف بعضهم بعضا فهذا الرسول البشري يألفونه ويحبونه ويخالطونه يأنسون به يقتدون به. لذلك الله سبحانه وتعالى أكد بشرية الرسل قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فيعني ما عدا الوحي فهو بشر كغيره من البشر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكدها أيضا، يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، بشر، حتى لا يقول والله الرسول عليه الصلاة والسلام يقدر على هذا ونحن لا نقدر، لا هو بشر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلا ما خصه الله به، وهذا هذه أشياء يسيرة خرجت بالدليل. إذن هذا رد على المشركين وعلى جهلاتهم، كيف يبعث الله بشرا؟ الله أعظم من أن يبعث بشرا، هذا يعني ظاهر في تعظيم الله وباطن في الكفر بالله وبرسل الله. والله سبحانه وتعالى رد هذه المقولة وبين أنه ما أرسل إلا رجالا، يعني لم يرسل ملكا قط ولا امرأة، والقول بأن فيه يعني امرأة نبية هذا قول باطل، أن الله سبحانه وتعالى نص على الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، هذا حصر. يقولون الاستثناء من أقوى صيغ الحصر، إذا قلت ما جاء إلا زيد هذا حصر تام، أقوى صيغ الحصر، لم يأتي إلا زيد، لا يمكن أن يفهم منه أنه جاء معه آخر، إذن هذا حصر للنبوة في الرجال دون النساء. والرجال إذا أطلق المراد بهم الرجال من البشر، لا من الجن ولا من الملائكة، إنما هم من البشر، إلا رجالا نوحي إليهم، الوحي والإعلام الخفي. والله سبحانه وتعالى بيّن صيغ الوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، الوحي هو الإعلام الخفي عن طريق ملك يأتي بدون أن يراه النبي فيلقي في قلبه، وله يعني عدة صور مجيء الملك، أحيانا يدخل في الرسول، وهذا غالب ما يكون القرآن، غالب إنزال القرآن بهذه الطريقة، وهو القول الثقيل، يدخل الملك في وهو جبريل عليه السلام في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له غطيط كغطيط البكر، صوت يعني شخير عالي مثل غطيط البكر، ويتفصد عرقا في الغداة الباردة، ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام ويثقل جسده. يقول زيد رضي الله عنه لما نزل الوحي قال كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فكادت أن ترضها من ثقل الوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يدل على أن العلم يحتاج إلى تعب وجهد. النبي عليه الصلاة والسلام ما يتحفظ، يحفظه الله من أول مرة، لكنه بجهد وتعب وشدة، غير الرسول يحفظ القرآن بدون ثقل في أثناء الحفظ، لكنه يحتاج إلى مراجعة مستمرة، يحتاج إلى تعاهد وإلا ذهب. مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهدها أمسكها وإن تركها ذهبت، متفق عليه. فلا بد من تعاهد القرآن. إذن الذي يحفظ ما في ثقل أثناء الحفظ، ما ينزع عليه ملك وثقل، لكن يحتاج إلى جهد في أثناء الحفظ، ثم جهد أكبر في دوام المراجعة والتعاهد، ولو تركه لذهب، حكمة لله. قد يحفظ السورة كالفاتحة ثم يتركها شهر وشهرين ثم تذهب، حكمة لله، حتى يكون على ارتباط مع كتاب الله تبارك وتعالى. لا يستحق أن يكون حافظا بالفعل إلا إذا كان مداوما على التلاوة لا ينقطع، لكن لو حفظ القرآن وتركه سنة أو سنتين انشغل ثم رجع إليه لم يجد منه إلا القليل، يعني يمكن يحفظ الآية بعد الآية، السورة الطويلة يحفظ منها وجه وجهين أو نصف وجه أو آية آيتين والباقي قد نسي، من أجل أن يستمر على التعود. كذلك العلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الله بدون قراءة بدون حفظ بدون مراجعة، لكنه بجهد، بجهد، غير النبي يطلب العلم بتعب، يطلب العلم بجهد كبير في القراءة والحفظ والمراجعة حضور الدروس، ولا يحصل العلم إلا بجهد كبير وقت طويل ودوام الاستذكار والمراجعة والتعاهد. فآفة العلم النسيان، فكثير من الناس يطلب العلم فترة ثم ينشغل فيذهب، يدرس في جامعة 4 سنين كلية شرعية ويتعلم مسائل كثيرة، ثم يتخرج يبقى سنتين وأكثر ما يقرأ ولا يراجع فيذهب ما علم، فلا يكاد يستذكر شيئا. هذه طبيعة العلم، يحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى تعاهد. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن ما أنواع الوحي؟ نقول النوع الأول وهو أعظم الأنواع وأجلها أن يخاطب الله سبحانه وتعالى الرسول مباشرة، يسمع كلامه مباشرة لكن مو راح يجاب. هذا أعلى أنواع الوحي، وهذا اشتهر به موسى عليه السلام كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. فغالب الوحي يكون عن طريق الملك، لكن موسى عليه السلام الله كلمه مباشرة لكنه لم يره، ولما سمع كلام الله وصوت الله سبحانه وتعالى اشتاق لرؤيته، فسأل الله أن يريه نفسه، فقال له لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هذا يعني شوق، لما سمع صوت الله وكلامه اشتاق لرؤيته، فلم يملك نفسه فطلب الرؤية، فبين له سبحانه أنه لا يمكن أن تحصل الرؤية لأنه لا يقوم لها، ليس الإهوان على الله لأنه لا يقوم لها. وأيضا يبقى الإيمان إيمانا بالغيب، حتى بالنسبة للرسل إيمان بالغيب. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل صار ترابا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. علم أن سؤال الرؤية لا ينبغي ولا يليق، فتاب إلى الله من هذا السؤال، تبت إليك وأنا أول المؤمنين بك وأنك لا ترى في الدنيا. ثم قال يعني يطيب قلبه جل وعلا، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا الكلام جاءك اصطفاء، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، يعني لا تتجاوز ما أعطيت. هل حصل التكليم لغير موسى عليه السلام؟ نقول نعم، حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام حينما عرج به إلى السماء وفرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات الخمس، حصل له هذا التكليم لكنه متأخر. موسى عليه السلام حصل له في أول البعثة، أول ما بعث ونبئ وأرسل في وقت واحد، كلمه الله عند بالوادي المقدس وأرسله إلى فرعون. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر ثم كلمه الله بعد سنين. المعراج يعني المعروف أنه قبل الهجرة بسنتين أو 3 سنوات، يعني قرابة 10 سنين من البعثة. أما موسى عليه السلام فابتدئ بالوحي بهذه الصفة، ولذلك صار مختصا به، سمى كليم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. النوع الثاني عن طريق إرسال الملك وهو جبريل عليه السلام، والملك له أحوال مع الرسول. الحالة الأولى وهي شد الأحوال أن يدخل فيه، وهذه هي صفة نزول القرآن، يسمى كصلصلة الجرس، يسمع النبي عليه الصلاة والسلام كصلصلة الجرس، وأحيانا يوصف بدوي النحل وهو شد عليه كما سبق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتيه بصورة رجل فيخاطبه كما يخاطبه رجل من الإنس، والحديث مشهور، أشهر حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام بصورة رجل شديد سواد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرف أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، فسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر الحديث. وأحيانا يأتي على صورة دحية الكلبي، جاء مرة ودخل عنده في بيت أم سلمة رضي الله عنها فتحدث معه ساعة ثم خرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها: من هذا؟ قالت: هذا دحية، لأنه جاء بصورة دحية الكلبي تماما فظنته دحية، قال: هذا جبريل عليه السلام. ويأتي كثيرا، يعني في أحاديث كثيرة يأتي كثيرا بصورة رجل، أحيانا صورة دحية، أحيانا صورة رجل لا يعرف، مثل حديث عمر رضي الله عنه. ودحية كان رجلا جميلا، دحية الكلبي كان رجلا جميلا، فيأتي بصورته لأجل جماله، لأن الله جميل يحب الجمال. الصورة الثالثة أو الطريقة الثالثة أن يلقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يدخل فيه وبدون أن يراه، كما في حديث ظن حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، قد إيش نفث في روعي، يعني في قلبي، أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا يسمى الإلقاء في القلب، يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه هذا الأمر ويعلم أنه وحي. صار كم نوع الحين؟ أربعة: تكليم الله، وثلاثة ثلاثة أحوال للملك، في شيء خامس الرؤية الصالحة. نعم، كجاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: رؤيا الأنبياء وحي. وتعرف قصة رؤيا إبراهيم عليه السلام: إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. من يأتينا برؤيا من النبي عليه الصلاة والسلام في أحكام شرعية غير رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان؟ هذه ليست من رؤى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه رؤيا صحابي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه رؤى ما فيها أحكام شرعية، فيها أخبار أحوال، مثل قصة أحد: رأيت بقرا تذبح وهززت سيفي فانقطع صدره، ومثل هذه الرؤى، هذه أخبار، يعني وحي فيما سيقع، لكن فيه رؤيا فيها أحكام أو وعيد في على ذنوب معينة. أيوة. طوف الكعبة هذه بشرى في دخول الكعبة، ما أظن فيها حكم شرعي. أيوة. الحديث الطويل حديث سمرة بن جندب رواه البخاري، وقصة طويلة، رأى شخص يكسر رأسه الذي ينام عن الصلاة، ورأى رجل شرشر شدقه ومنخره وعينه الذي يكتب الكذب وتبغ الأفاق، ورأى رجالا ونساء عراة في تنور يأتيهم الله من أسفل منهم، ورأى أكل الربا يسبح في نهر الدم. هذه فيها وعيد، هذا وحي، وعيد على هذه الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية. طيب، هل رؤى المسلمين، رؤيا المؤمن، هل لها تعلق في الأحكام الشرعية ولا ما لها تعلق؟ أو يعني هل يعتمد عليه في أحكام الشرعية؟ ما يعتمد عليها، لا ما يعتمد عليها. هذا معروف في مذهب السنة والجماعة أن الرؤى لا مدخل لها في الشريعة، مبشرات فقط. إذا كانت رؤيا صالحة فهي مبشرة، لا علاقة لها بالأحكام الشرعية، بخلاف الصوفية يعتمدون على الرؤى: فلان رأى في المنام أنه أتاه الولي الفلاني فقال له فعل كذا وكذا، وهذه من الشياطين، تأتيهم الشياطين في المنام لتضلهم عن سبيل الله، وهم عندهم دروشة وجهل ويعتمدون هذه الرؤى. الإنسان يسوي يفعل عمل شركي، يقول له يا أخي بدعة هذا أو شرك، يقول جاءني ولي الفلاني في المنام وقال لي أنا فلان أفعل كذا وكذا، فيعتمد هذه الرؤية ويفعل هذا الفعل، إما أنه بدعة أو شرك، هذا كله لا علاقة له بدين الله، الرؤى ما لا مدخل في الدين. أما رؤيا عبد الله بن زيد فالجواب عنها واضح، يقول هذه رؤيا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس الاعتماد على الرؤيا، الاعتماد على الإقرار، لأن التقرير نوع من السنة، السنة إما قول أو فعل أو تقرير، هذا الآن من السنة، هذه من السنة التقريرية. إذن الأصل في الوحي هو الإعلام الخفي، وقد يكون لغير الأنبياء. وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أنه إعلام خفي يسمى الإلهام. وأوحى ربك إلى النحل أي ألهم النحل أن تفعل كذا وكذا. كذلك وأوحينا إلى أم موسى يعني ألقى الله في قلبها أن تفعل كذا وكذا، سمى الإلهام وليس شرعا. وذلك تعريف النبي هو من أوحي إليه بشرع، من أوحي إليه بشرع. أما الوحي بغير الشرع فلا يكون نبيا. بعض الناس قال أم موسى نبية، لأن الله تعالى قال وأوحينا إلى أم موسى، ما دام أوحي إليها فهي نبية. لا، هذا كلام باطل. تعريف النبي هو من أوحي إليه بشرع، فإذا أمر بتبليغ فهو نبي الرسول، وإذا لم يؤمر فهو نبي، على القول المشهور عند جمهور أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما المراد بأهل الذكر هنا؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا الآن خطاب لكفار قريش، لأنهم أنكروا أن تكون الرسل من البشر، فالله سبحانه وتعالى كذبهم في ذلك وبين أن جميع الرسل فيما مضى كلهم من البشر. ثم قال فاسألوا أهل الذكر. من أهل الذكر؟ مراد بأهل الذكر هنا هم علماء أهل الكتاب. علماء أهل الكتاب، لأن قريش كانوا يعظمون أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يرون أنهم أهل علم بالكتب والأديان، لأنه نزلت عليهم كتب وأرسل إليهم رسل. أما العرب فإنه لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل عليه السلام، فيرون أن أهل الكتاب أعلم منهم بالأديان، ولذلك أرسلوا إلى اليهود وسألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم اليهود اسألوا عن ثلاثة أشياء فإنه لا يعلمها إلا نبي. الأول أصحاب الكهف، والثاني ذو القرنين رجل ملك الدنيا وكذا، والثالث فتية وأصحاب ذو القرنين، الثالث نسيته الآن. سألوه عن ثلاثة أشياء، حد يذكر الثالث؟ لا في سورة الكهف الروح في الإسراء، لا ظهر أنه يمكن غير مين في سورة الكهف أو أنا واهم. الهم سألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، قال سألوه عن رجل ملك الدنيا يعني الروح في سورة الإسراء. هم سألوه عن الروح، سألوه عن الروح، لكن الورد أنهم اليهود سألوه عن الروح في المدينة، ويمكن ورد أيضا سؤال ثاني. المقصود أن قريش أرسلوا إلى أهل الكتاب إلى ذا غير، لا هذه جميع ثلاثة الأسئلة هذه سألوها اليهود في المدينة، في كثير سألوا عن الولد، أو من أول الناس إجازة، ما أول طعام يأكلونه، هذه كلها أسئلة سألها اليهود في المدينة. لكن الكلام هنا على أن قريش أرسلوا اليهود قبل الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، أرسلوا إلى اليهود يسألونهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هو صادق أم كاذب. فاليهود قالوا سألوا عن كذا وكذا وكذا أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، يمكن في شيء ذلك يمكن ما أذكر لها. المقصود أنهم سألوا فنزلت سورة الكهف، نزلت سورة الكهف، فلكنه يعني لم يسلموا، لأن المقصود هو التعجيز وليس الاسترشاد. لو كانوا يريدون الاسترشاد لأسلموا، لكنهم قد انطوت قلوبهم على الكفر، غايتهم أن يكذبوا، فإذا ثبت الصدق سكتوا، وإذا لو ظهر شيء فرحوا به، لأن المقصود من الأسئلة هو تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس الاسترشاد. المقصود أن الله سبحانه وتعالى قل فاسألوا أهل الذكر، أهل العلم. لا شك أنه يشمل أهل العلم عموما، الآية بلفظها صالحة أو أهل الذكر تشمل كل عالم، سواء من اليهود كما هو في السياق، أو من علماء هذه الأمة على سبيل العموم. لكن سبب النزول هنا هو أن مشرك قريش يعني زعموا أنه لا رسول من البشر، فالله سبحانه وتعالى قال اسألوا أهل الذكر أهل الكتاب فإنهم يؤمنون بموسى وهو بشر، يؤمنون بعيسى وهو من البشر، يقرون بنبوة داود وسليمان وعليه عليهم السلام ورسل كثيرين. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فالأمر ظاهر عند أهل الكتاب لا يشكون فيه، يقولهم بجواركم في المدينة ليسوا بعيدين عنكم اسألوهم إن كنتم تريدون الحق، لكنهم لا شك أنهم لا يريدون الحق، إنما هم كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن الآية لو قال واحد يا أخي أنا عندي مسألة مشكلة علي في مردين، قال فاسأل ولا الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل يصح استدلال بالآية على العموم؟ نقول نعم، لا 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 مانع. وسبب النزول ليس تقييدا للآية أو حصر لها في سبب النزول، لا نقول هذا سبب نزول الآية وهي عامة تشمل هذا السبب وغيره، إذن هذا لفظ عام، فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، إذن تنطبق على أي مسألة شرعية يجهلها الإنسان في الصلاة في الطهارة في الصيام في الحج في المعاملات في النكاح في أي باب من أبواب الشريعة يجهل مسألة، يقال له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويفهم من الآية أن من سأل غير عالم لا تبرأ ذمته، بعض الناس يسأل أي إنسان، يشوف واحد ملتحي أو إمام مسجد ويقول يا فلان والله أنا حجيت وصار لي كذا وكذا وكذا وش تقول، أو طلقت زوجتي وأنا غضبان يقع ولا ما يقع، أو طلقتها في حيض هل يقع أم لا، أي واحد يشوف على سيم الخير يسأله، هذا ما تبرى ذمته حتى يعلم أن هذا من أهل الذكر، أن الله سبحانه وتعالى أمر أن يسأل أهل الذكر وهم أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معناه الذي يعلم لا حاجة أن يسأل، يعلم بنفسه، هذا أفضل من الذي يعلم عن طريق السؤال، لأن هذا وصل إلى المعلومة بنفسه فهو أوثق بها من الذي يسأل عالما. ثم العالم الذي يسأل لابد فيه من شرطين، ما هما؟ أن يكون ثقة في دينه وراسخا في علمه، مثل يعني أصحاب الصناعات، واحد يروح يعالج عند طبيب لازم يختار الطبيب الحاذق والطبيب إيش؟ المأمون أيضا، طبيبا مأمونا، كذلك في غير الطبيب في الهندسة في مثلا تصليح السيارات في أي شيء، إذا أراد إنسان أن يقضي حاجة ما يذهب إلى أي إنسان ويقول والله صلح لي السيارة ولا اجري لي العملية ولا ابني بيتا، لا، يبحث عن صاحب التخصص الماهر في فنه والأمين، لأن الجاهل يضره جهلا والخائن حتى كان يعلم فإنه يضره بسبب الخيانة، إذن لابد أن يوثق بعلم العالم ودينه، فإذا علمت أنه متساهل ولو كان ذكيا وعالما لكن عنده تساهل ويبيح كثيرا من المتشابهات عرف عنه ذلك فإنه لا تبرأ الذمة بسؤاله، لابد أن يكون ثقة في دينه وفي علمه. وإذا أفتاك بغير علم فالإثم على من؟ على العالم، ما دام أن هذا الشخص اجتهد في اختيار العالم الثقة في علمه ودينه تبرأ ذمته. إذن عندنا ثلاث شروط، الشرط الأول أن يكون السائل جاهلا بهذه المسألة، فإذا علمها بنفسه لم يجز له أن يقلد غيره وهو يعلم أن الصواب في غير فتوى هذا المفتي، بعض الناس قد يتلاعب هو يعرف أنه درس هذه المسألة وتبين له أن الراجح أن هذا الشيء حرام لكنه احتاج إليه وقال والله يا أخي فلان يقول حلال، صح ولا لا؟ يوجد هذا فلان يقول أنه حلال، طيب ليش أنا أمنع نفسي؟ فلان يقول أنه حلال، طيب أنت الآن درست المسألة وتبين لك الراجح والدليل فلا يسعك أمام الله أن تترك ما علمته بالدليل لتقليد غيرك، هذا ما يسعك عند الله. المجتهد ذاك معذور إذا أخطأ لأن هذا وسعه، هذا ما أدى إليه اجتهاده، أما أنت فلست معذورا، لأنك تعلم أن الحق والصواب في غير فتوى. إذا هذا الشرط الأول إن كنتم لا تعلمون. الشرط الثاني أن يكون العالم ثقة في أو راسخا في علمه، وأن يكون ثقة في دينه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من أفتي بغير علم فإثمه على من؟ على من أفتى بعد تمام الشروط. لأن حتى العالم قد يتساهل، يسأل، يعني إنسان عالم ثقة ومعروف بالفتوى ثم يسأل فجأة عن مسألة ما حققها، إما عجلة أو استحياء أو لسبب أو لآخر، يبادر بالجواب وهو لم يحقق هذه المسألة تماما فيخطئ. هنا الإثم على هذا المفتي. وذلك واجب على من سئل أن يتريث، ولا مانع أن يقول تعالي بكرة أعطني وقت أبحث هذه المسألة. بعض الناس يستحي، يكون علمه مترددا، هذه مسألة قديمة ونسيها أو مترددا فيها، يشك فيها فيجيب على الشك. هذا السائل سيأخذ هذه الفتوى ويعمل بها وربما ينشرها، وكلها على ظهر هذا الذي تساهل بالفتية، ولا سيما إذا كانت الأسئلة مباشرة. البرامج اللي يسمونها على الهواء هذه خطيرة، إنسان قد يستحي أمام العالم أن يقول والله الله أعلم، هذه تحتاج نظر، هذه تحتاج بحث، هذه تحتاج مراجعة. يعني لو تكررت منه في البرنامج ساعة، تكررت منه مرتين وثلاث وأربع، يشعر بالخجل وربما يترك. يقول والله لو كل برنامج أتردد مرتين ثلاث كان تركوني، ما يستدعون أصحاب القناة، يقولون هذا والله علمه مو يعني مو براسخ، نشوف واحد غيره. صعب عليه أنه يترك بعد ما اشتهر ويلتبس عليه الأمر، تختلط عليه الأمور. مرة ينظر إلى الأجر يقول الله هذا في أجر عظيم، وكم إنسان يسمع هذا العلم وينتشر في نفع عظيم جدا يسمعه الملايين، وأحيانا يعني يصعب عليه أن يتردد لأجل ألا يزهد الناس في علمه، فابتلاء عظيم. فينبغي للعالم أن يحتاط لنفسه ويؤثر السلامة على النفع، العافية والسلامة لا يعدلها شيء، ودرء المفسد مقدم على جلب المصلحة. الشيخ ابن باز كما تعرفون من حاله رحمه الله، في الدرس الواحد كان يقول الله أعلم كم مرة، مرتين وثلاث وأربع، يندر أن يوجد درس أو يقيم درسا ما يقول الله أعلم مرتين أو ثلاثة وأكثر. مع الطلبة العلم عديت الشيخ ضرق العشر مرات في درس واحد يقول الله أعلم. لماذا؟ لأن درس الشيخ واسع، يقرون عليه في كتب السنة الستة، البخاري ومسلم والسنة الأربعة، في مسند الإمام أحمد، في الدارمي، في تفسير ابن كثير، أحيانا في السيرة. يعني يمكن في يوم الخميس يقرأ عليه أكثر من 13 كتاب مو مختلفة، ولا عنده وقت يحضر كل هذه الكتب، فهو يتكلم بعلم السابق بما يعني يعرفه مسبقا. فقد تكون هذه مسألة دقيقة نسيها وما بحثها أو كذا، فهذا السبب كثرة التردد. أما من حضر درسا معينا يلقيه هذا يقل لن يقول الله أعلم، وليس معناه أنه أعلم من ابن باز أو كذا، لا، لأنه هذا يحضر درسا دقيقا درس معين، وذاك يقرأ عليه كتب واسعة كثيرة. يصعب على أي عالم أن يقرأ عليه 10 كتب أو 13 كتاب في جلسة واحدة، صعب هذا جدا. كتب كبار أمهات السنة تقرأ عليه، لكنه ما يجد حرجا أن أحيانا يقول الله أعلم، أحيانا يقول محتمل، أحيانا يقول محل نظر، أحيانا يقول يبحث، أحيانا يقول يراجع، ما في مانع، يتردد ويعطي ما عنده، والناس يقبلون بالعكس يزدادون ثقة به. يقول والله الشيخ جزاه الله خير ما يفتي إلا بالشيء اللي متأكد منه، وإذا قال محل نظر طيب، معناه هذا تربية للطلبة على التردد والتثبت وعدم العجلة في الفتية، لأن مزلة قدم، نسأل الله السلامة. بالبينات والزبر، يعني هذه قوله بالبينات والزبر تعود إلى ماذا؟ تعود إلى إيش؟ الإرسال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر ليست متعلقة بآخر الآية إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، لا، المعروف عند أهل التفسير أنها متعلقة بأول الآية، يعني أرسلنا الرجال بالبينات والزبر. طيب ما معنى البينات والزبر؟ البينات وصف لمحذوف، تقديره إيش؟ البينات هذه صفة، الموصوف محذوف، وهذا يحصل كثيرا للعلم به، يقدر تقدير الموصوف بالبينات يعني إيش؟ بالآيات البينات، بالآيات البينات يعني الواضحات الظاهرات المعنى. والآيات هل يراد بالآيات الشرعية ولا الكونية؟ الشرعية، والمعجزات أيضا حسية مثل انشقاق القمر، مثل عصا موسى عليه السلام وغير ذلك من الآيات. فالآيات نوعان التي يأتي بها الرسول، آيات كونية مثل انشقاق البحر وانقلاب العصا حية، انشقاق القمر وتكثير الطعام والماء وغير ذلك من الآيات الحسية. والنوع الثاني الآيات الشرعية، وهي آيات القرآن أو التوراة أو الإنجيل ونحو ذلك من الكتب المنزلة. إن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أرسل رسله بالبينات من أجل أن تقوم الحجة على العباد وتنقطع دعوة الدعي، لأنه يمكن لكل إنسان يقول أنا رسول، إذا قال أنا رسول نقول له هات البينات، أين دليلك؟ مسيلمة لما زعم أنه رسول صار ضحوكة، يعني ما عنده شيء، ما عنده لا آيات حسية ولا آيات شرعية، ماذا يقول؟ كلام يسخر منه العقلاء، يقول يا وبر يا وبر، نصفك أو لك أذنان وصدر، ويقول يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، هذا وحي الشياطين يلقون على السيدة. ولهم من هذا الكلام يعني أشكال وأنواع من هذه الخرافات والترهات التي يسخر منها العقلاء. لو كان عاقلا ما قال هذا الكلام، يا قريش صناديد قريش وكبار قريش لما كانوا عقلاء ما قالوا شيئا، لأن لا يكونوا مسخرة وضحوكة للناس، الوليد والمغيرة عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة وأمثال هؤلاء ما نقل عنهم حرف واحد في معارضة القرآن أو الادعاء أنهم يقولون مثله أو أن ننزل عليهم شيء، يعني هذا يربو العاقل بنفسه عن مثل هذا. والزبر، ما معنى الزبر؟ الزبر والزبر عندنا لفظتان في القرآن، آتوني زبر الحديد، وبفتح الزبر جمع إيش؟ زبرة، جمع زبرة، وهي تسمى الصبرة، نفسها أحيانا تنطق بالزاي وأحيانا بالصاد، صبرة أو زبرة، يسمون العمل كومة، والكومة عربية أيضا، كوم يعني شيء مرتفع، المجتمع المرتفع، إذن هذه زبر جمع زبرة. والزبر بالضم اللي هي الكتب، وأيضا الجماعات، فتقطعوا أمرا بينهم زبرا، يعني فسرت بالكتب والظاهر فسرت بالجماعات، زبرة زبر يعني كتب، أظن جماعات هذه أيضا يتأكد منها. إذن الزبر هنا المراد بها الكتب. لماذا سمي الكتاب زبور بالإفراد وزبر بالجمع؟ منين مأخوذ الكتاب؟ الكتب تسمى زبر، لماذا؟ وش وجه التسمية؟ لأنه جمع فيها الكلام، لا شك أن الكتاب حجم صغير وفيه كلام كثير جدا، الكتابة هذه تجمع الكلام الكثير في أوراق معدودة فيجتمع في الكلام. إذن الله سبحانه وتعالى أرسلهم بالبينات والزبر، يمكن أن تكون البينات للحسية لأنها جاءت مع الكتب، فتكون البينات الآيات الحسية كالعصا وانشقاق القمر، والزبر الآيات الشرعية التي كتبت في كتب التوراة كتب الله، والقرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بكتابته. وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن، وسمي القرآن ذكرا لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه يرفع ذكر القارئ والمؤمن به والتالي له، والثاني أنه بتلاوته يذكر ربه تبارك وتعالى، وذلك أفضل الذكر تلاوة القرآن، ثم يليه الأذكار التي ليست قرآنا كالتسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم. ما معنى ذكركم في هذه الآية؟ يعني شرفكم، فيه شرفكم وعزكم. فالذكر فلان يذكر بالخير أي يثنى عليه، فالذكر سمي بذلك لأنه فيه ذكر الله التالي للقرآن يذكر الله، والتالي القرآن يذكر بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأنزلنا إليك الذكر، إليك يعني واصلا إليك، أحيانا يقول أنزلنا عليك، هذه واضحة، إليك أي واصلا إليك، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه مهمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه يفسر القرآن بقوله وفعله وتقريره. السنة يعني غالب السنة إيضاح للقرآن، تبيين لمجمل القرآن، مثل أوقات الصلوات مجملة، جاءت السنة بتبيينها تماما، عدد الركعات مجمل، ما في ذكر في القرآن لعدد الركعات، بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. كذلك بقية الأعمال كالصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأحكام المعاملات والنكاح والجنايات وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى القرآن أجمل فيه كثيرا من الأحكام، والسنة فصلت وبينت. يعني هذا أحد أحوال السنة مع القرآن، السنة للسنة مع القرآن عدة أحوال. الأول والأكثر هو التفصيل والبيان مثل الأمثلة التي سمعنا. الحالة الثانية التأكيد، تأتي السنة موافقة للقرآن تؤكد ما ذكر في القرآن، مثل تحريم الزنا محرم في القرآن وفي السنة، كذلك تحريم الربا والعقوق وغير ذلك، أشياء كثيرة تذكر في القرآن ثم تؤكد في السنة، سمى مؤكدة. والثالث وهو قليل، أن تأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن، هذا ليس كثير جدا وليس نادرا، له أمثلة معروفة مثل تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها. الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات في سورة النساء ولم يذكر الجمع بين المرأة والخالة والمرأة والعمة، قال وحل لكم ما وراء ذلك، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سبق، ثم قال والمحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم. السنة استثنت الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، هذا لم يذكر في القرآن، ليس دليلا في السنة. ومثل تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. مفهوم الآية ما عدا هذه أنه حلال، لكن السنة زادت أشياء، كل ذي مخلب، كل ذي ناب، الحمار الأهلي تحريمه في السنة، البغل تحريمه في السنة، وأشياء من هذا القبيل. يعني إذن فيه بعض الأحكام لا ذكر لها في القرآن، يعني فرق بين المجمل الذي يبين وبين الذي لم يذكر أصلا في القرآن، هذا شيء وهذا شيء. المجمل الذي تبينه السنة هذا كثير، أما الذي لا ذكر له فهو أقل، إذن السنة تدور يعني علاقة السنة مع القرآن بهذه الأحوال، أحيانا تبين وأحيانا تؤكد وأحيانا تذكر أحكاما زائدة على ما في القرآن. ونزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تعليل يعني نزول القرآن علة للتفكر، فمن لم يتفكر لم ينتفع بكتاب الله تبارك وتعالى. واجب أن يتفكر وأن يتأمل وينظر في كلام الله حتى ينتفع ويستفيد، يفعل واجبات، يترك محرمات، يعتبر بالعقوبات التي حصلت وأن يمكن أن تحصل له. هذا التفكر يجيل، يستعمل عقله ويجيل ذهنه فيما أنزل الله حتى يستنبط الفوائد وينجو من عذاب، يفوز برحمة الله وينجو من عذاب الله. فمن عطل عقله عن النظر هذا كأنه لا عقل له، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق العقل من أجل الصناعة والاختراع وأمور الدنيا، لا، خلق الإنسان ليكلفه وليبتليه. هذا الفرق بين الإنسان المكلف وبين الحيوان غير المكلف. الحيوان يعرف معايشه وما يصلحه في دنياه، لكنه لم يكلف لأنه لا عقل له. العقل هو مناط التكليف، فالذي لا يعمل عقله في دين الله كأنه لا عقل له. نسأل الله العفو والعافية والسلام الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.